إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من الحديث عن هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات الخمس. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة، وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الصلوات الخمس، كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم. وقد سبق معنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يعود إلى أهله فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وقلنا أن هذا من باب التعاون على البر والتقوى لتمكين المصلين من إدراك الركعة الأولى. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات. كان يطيل صلاة الصبح أكثر من بقية المفروضات. لماذا كان عليه الصلاة والسلام يطيل صلاة الصبح؟ قال: لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تبارك وتعالى وملائكته، وقيل يشهده ملائكة الليل والنهار كما في القرآن الكريم: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه حكمة أو علة من تطويل صلاة الصبح على غيرها. وأيضا لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد، فالصبح ركعتان فهي أقل الصلوات المفروضات عددا في الركعات، فكان عليه الصلاة والسلام يطيلها تعويضا لها عن العدد الذي انتقص منها. وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس مستريحون، قد نام الناس بالليل فارتاحت أجسادهم وفرغت عقولهم، فهم أقرب إلى الاستيعاب والانتفاع بما يسمعون من القرآن الكريم في صلاة الفجر. وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا، ما زالوا لم تنشغل قلوبهم بأعمال الدنيا، فقلوبهم على استعداد لتلقي ما يتلى عليها والانتفاع به. وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال فيه، فيفهم القرآن أو فيفهم القرآن ويتدبره. وأيضا فإنها أساس العمل وأوله، فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها. قال رحمه الله: وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها، والله المستعان. فلذلك ينبغي أن نهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في صلاة الفجر. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه. وقد سبق معنا أنه كان عليه الصلاة والسلام كان له سكتتان في القراءة، وقيل ثلاثة، وقيل ثلاث سكتات. السكتة الأولى وهي أطول السكتات بعد تكبيرة الإحرام، وذلك لدعاء الاستفتاح كما سبق بيانه. أما السكتة الثانية فبعد قراءة ولا الضالين، وأما السكتة الثالثة فهي بعد الفراغ من القراءة بعد الفاتحة. وهاتان السكتتان بعد الفراغ من الفاتحة وبعد الفراغ من القراءة مما بعدها هما سكتتان خفيفتان، كما قال بقدر ما يتراد إليه نفسه. يبقى على الإمام وهو يقرأ إذا انتهى من القراءة بعد الفاتحة أن يسكت سكتة قبل أن يكمل مثلا: وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر. يبقى يسكت بعد الفراغ من القراءة، لا يقول وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر، لا، يسكت سكتة طويلة يفصل بها بين القراءة والتكبير: وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. ثم رفع يديه كما تقدم وكبر راكعا. وقد سبق معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وقلنا أن الهدي في رفع اليدين يرفعهما حتى تكون حذو منكبيه، أو يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، ويجعل كفيه هكذا يستقبل ببطونهما القبلة ويجعل ظهورهما إلى الوراء هكذا. هذه أعلى وهذه أدنى، إما إلى حذو منكبيه وإما أن يحاذي بإبهامي شحمتي أذنيه. فكان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. قال: وكان صلى الله وسلم إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه، ثم رفع يديه وكبر الله أكبر. والرفع مصاحب للتكبير والتكبير مصاحب للرفع، لا ترفع ثم تكبر ولا تكبر ثم ترفع، وإنما الفعل مع القول، الفعل مع القول: أنا هكذا قائم، وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. يبقى رفع اليدين مع التكبير. وكبر راكعا ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، وضع كفيه على ركبتيه في الركوع كأنه قابض على كفيه، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. ما تجعل مرفقيك هكذا لاصقين ببطنك، ولكن نحهما نحهما، فنح وتر يديه فنحوهما عن جنبيه، وبسط ظهره وبسط ظهره ومده واعتدل. بسط ظهره ومده واعتدل، لم ينصب رأسه، وانت راكع لم ينصب رأسه يرفعه هكذا ولم يخفضه هكذا. لا تجعل رأسك أعلى من ظهرك ولا أسفل منه، ولكن تسوي ظهرك ورأسك وأنت راكع. بسط ظهره ومده واعتدل، ولم ينصب رأسه ولم يخفضه، بل يجعل حيال ظهره معادلا له. بعض الأحباب إذا ركع يمل رأسه كده إلى أعلى، وبعضهم ينزل برأسه إلى أسفل تكون بين رجليه. لا، كما سمعت كان عليه الصلاة والسلام إذا ركع وضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، وبسط ظهره ومده واعتدل، ولم ينصب رأسه ولم يخفضه، بل يجعل حيال ظهره معادلا له. هذه صفة الركوع. أما أذكار الركوع، قال: وكان عليه الصلاة والسلام يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والتسبيح في الركوع من سنن الصلاة القولية، التسبيح في الركوع من سنن الصلاة القولية. فكان عليه الصلاة والسلام يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وربما زاد عليه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا كان منه عليه الصلاة والسلام بعد نزول سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إذ أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. كم قدر التسبيحات؟ قال: وكان ركوعه صلى الله عليه وسلم المعتاد مقدار 10 تسبيحات، وكذلك سجوده صلى الله عليه وسلم. فهذا هديه وهو أكمل الهدي، لكن أقل ذلك 3 مرات، أقل التسبيحات 3 مرات. لكننا ننبه على ضرورة تأني المصلي في التسبيح: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وكان عليه الصلاة والسلام ربما زاد وبحمده: سبحان ربي العظيم وبحمده. كثير من المصلين يستعجل في التسبيح: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. لا يا أخي، تأنى في ركوعك، وخل التسبيح يخرج من قلبك قبل أن يمر على لسانك. يبقى أنت نزهت الله تبارك وتعالى بقلبك قبل أن تنزهه بلسانك: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وربما قال صلى الله عليه وسلم في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وتارة يقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. قال: وهذا إنما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. يبقى الأدنى سبحان ربي العظيم، والزيادات الواردة كلما أتيت بها كان خيرا، وإن تركتها فيكفيك ما أتيت به. سبحان ربي العظيم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه بعد ذلك، هو راكع كان يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما تقدم. سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كما ذكرنا، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وننبه المصلي إماما أو مأموما أو منفردا على أن الاعتدال أو الرفع من الركوع هذا ركن وله ذكره، والاعتدال قائما هذا ركن وله ذكره. فأنت الآن راكع وسبحت وتريد أن ترفع من الركوع، لا ترفع ساكتا، الرفع له ذكر: سمع الله لمن حمد، إماما ومأموما ومنفردا. هذا السمع له ذكر الرفع من الركوع، وتكون مع الفعل كما قلنا. الأذكار القولية مصحوبة بالأفعال، الأذكار مصحوبة بالأفعال: سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدلت قائما هناك ذكر، وهو ربنا ولك الحمد. فمن الخطأ أن يرفع المصلي رأسه ساكتا وبعد أن يعتدل يقول: سمع الله لمن حمده. لا، السمع على مش محلها الاعتدال، هي محلها الرفع من الركوع، الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده. فإذا أنت رفعت ساكتا ولما اعتدلت قلت: سمع الله لمن حمده، هذا فات، هذا فات. كما أن من الأخطاء أن ينزل المصلي إلى الأرض ساجدا دون تكبير، حتى إذا سجد قال: الله أكبر. لا، تكبيرات الانتقال والسمع له مقرونة بالحركة، مقرونة بالحركة. يعني وأنا بركع بعدما خلصت القراءة: الله أكبر، ركعت سبح: سمع الله لمن حمدا، اعتدلت قائما: ربنا ولك الحمد. قال الإمام رحمة الله عليه: وروى رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة اللي هي عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، روى رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسا من الصحابة، واتفق على روايتها 10، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه دائما إلى أن فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. يبقى الرفع في هذه المواطن الثلاثة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه واظب عليه صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه. فلا تترك هذه السنة، لا تترك رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة، واحرص على الهدي في الرفع كما قلت، إما أن يحاذي بهما منكبيه، وإما أن يرفعهما حتى يحاذي بإبهامي شحمتي أذنيه. تلك الصفة الرفع. قال رحمه الله، وأرجو الانتباه لما يأتي، لأنه من أخطاء كثير من المصلين، قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين. أنا راكع سمع الله لمن حمده، لا بد أن أعتدل قائما وأطمئن قائما. فالرفع من الركوع ركن، والطمأنينة بعد الرفع أيضا ركن. يبقى لابد أن سمع الله لمن حمده وأعتدل وأنتصب قائما مستويا وأسكن بعد الحركة. وكان عليه الصلاة والسلام يصرح ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فعلى كل مصل أن ينتبه لهذا. كان عليه الصلاة والسلام يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين، ويقول: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. بعض المصلين: سمع الله لمن حمده، الله أكبر. لا يا أخي، هذا خطأ، صلاتك باطلة. لابد سمع الله لمن حمده واعتدل: ربنا ولك الحمد، هذا أدناه، ثم أنزل. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا استوى قائما بعد الركوع قال: ربنا ولك الحمد. وربما قال: ربنا لك الحمد، وربما قال: اللهم ربنا لك الحمد، وربما زاد على ذلك، ربما زاد على ذلك: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وانتبه، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن، ركن الاعتدال بعد الركوع، كان من هديه إطالته بقدر الركوع والسجود. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كرر في هذا الاعتدال: لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، حتى كان بقدر الركوع. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث، يعني يمكث قائما حتى يقول القائل قد نسي، يعني إذا قال: سمع الله لمن حمده، اعتدل قائما وأطال القيام حتى يقول بعض من وراءه: هل نسي عليه صلى الله عليه وسلم أن يركع من طوله أو من تطويله. وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد، ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. يبقى الهدي النبوي في الاعتدال من الركوع والاعتدال بعد السجدة الأولى بين السجدتين تطويل ذلك، تطويل الاعتدال من الركوع وتطويل الجلسة بين السجدتين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريبا من ركوعه، وكان ركوعه قريبا من قيامه. فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر بعدما اعتدل بقى لكن خلصنا الركوع. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويطيل القيام، ثم يكبر يكبر ويخر ساجدا، ثم يكبر ويخر ساجدا. خلي بالك بقى، بنأكد على ان تكبيرات الانتقال مقرونة بالحركة، يكبر ويخر ساجدا. انا واقف اهو، قلت ايه، سمع الله الحمد، ربنا ولك الحمد، وعايز اركع، الله اكبر الله اكبر، يبقى التكبير مع الهوي، التكبير مع الهوي الى الارض. فمن الاخطاء ان تنزل الى الارض ثم تكبر، فات مكان التكبير، فات مكان التكبير، اسمها تكبيرات الانتقال، تبدأ مع بداية الانتقال. قال ولا يرفع يديه عند التكبير لإيه؟ للسجود. قال وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفعهما أيضا. الجمع بين الروايات أن رفع اليدين عند الهوي إلى السجود هذا كان يفعله أحيانا، كان يفعله أحيانا، ما كان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه ما تركه حتى مات عليه الصلاة والسلام. أما ما سوى ذلك فكان يفعله ويتركه، كان يفعله ويتركه. يبقى السنة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع دائما، وعند رفع الركوع دائما، وأحيانا بقى وإنت ساجد ترفع يديك عند السجود، وعند القيام من السجود ترفع يديك، وعند السجود ترفع يديك، وعند القيام دي أحيانا. وزي ما شرحنا في إيه؟ في صفة الوضوء، كان الهدي الغالب مسح الرأس مرة واحدة، وربما كرر المسح ثلاثا دي أحيانا. فكذلك رفع اليدين مع السجود كان يرفعهما أحيانا، يبقى إيه؟ هذا نادر، شيء نادر. لكن الثابت الدائم المتكرر في كل ركعة عند الركوع وعند الرفع منه. قال وكان صلى الله وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما. تنزل الأرض ازاي بقى؟ تنزل الأرض، انت الآن عايز تسجد، ماذا يقابل الأرض منك أولا؟ انت الآن قائم وعايز تسجد، ماذا يلقى الأرض منك أولا؟ هل اليدين تنزل الأرض الأول ولا الركبتين؟ يقول ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح لحديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، قال ابن القيم فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة. المحقق الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه تكلم عن حديث أبي هريرة وصحته، وذكر مذاهب العلماء في النزول، تقدم اليدين ولا الرجلين. قال وقد اختلف العلماء في هذا الوضع اختلافا كثيرا، فمال الأوزاعي ومالك إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهو رواية عن أحمد كما في المغني لابن قدامة، وهو قول كثير من المحدثين، وقد ثبت من فعل ابن عمر، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فقد قال البخاري في صحيحه، وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتي. وأخبر ابن عمر أن النبي كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: ومذهب الشافعي أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين. وذكر مذهب الفقهاء الذين ذهبوا إلى ذلك. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليق على الترمذي: والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين أن حديث أبي هريرة هذا حديث صحيح، وهو أصح من حديث وائل، وهو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي على ما هو الأرجح عند الأصوليين. يبقى ابن القيم رحمة الله عليه استدل بحديث وائل أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقدم ركبتيه قبل يديه. حديث أبو هريرة أن النبي قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فعلى صحة حديث وائل، هذا فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وأما حديث أبو هريرة فهو قول، والقول للأمة، والفعل لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعله لعذر أو كان خاصا به أو نحو ذلك. فدائما أقواله عليه الصلاة والسلام تقدم على فعله. إذن الراجح في هذه المسألة، مسألة الهوي إلى السجود، أنك تقدم يديك إلى الأرض قبل ركبتيك. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، تنزل على يديك ثم ركبتيك ثم تضع جبهتك على الأرض ساجدا لربك سبحانه وتعالى. وبهذا القدر نكتفي، ونواصل الحديث في الدروس القادمة إن شاء الله عن بقية الهدي النبوي في صفة الصلاة. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.